بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. عظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا بالحسين الشهيد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطالبين لثأره والنائلين لشفاعته في يوم القيامة، والموفقين لزيارته في الدنيا في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. كان حديثنا أيها الإخوة والأخوات في النظريات المطروحة في تحديد هدف نهضة الحسين سلام الله عليه. وهذا البحث حينما يطرح يقصد بذلك التعرف على أهداف نهضة الحسين سلام الله عليه، بالتالي التفاعل مع هذه القضية، التفاعل الملائم والمطلوب والمناسب، وليس الهدف الاعتراض، معاذ الله، ليس الهدف الاعتراض على مجريات هذه القضية العظيمة والمقدسة. ذكرنا مجموعة من النظريات، أو أشرنا إلى مجموعة من النظريات، ودخلنا في تفاصيل هذه النظرية. نظرية أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان يهدف إلى الإطاحة بهذا النظام الفاسد، النظام الأموي اليزيدي، وتأسيس حكومة إسلامية. وقلنا بالرغم من وجود معطيات وشواهد تاريخية تؤيد وتعزز هذه النظرية، إلا أن هذه النظرية تواجه مجموعة من الإشكالات. وطبعاً الدخول في هذه الإشكالات ومناقشتها يطول به المقام أولاً، وقد لا يتحمله بعض الحضور ثانيا. فلذلك نحن نكتفي بما أوردناه من الإشكالات. ومن أهم الإشكالات الإشكال الكلامي والإشكال التاريخي. وكان الإشكال الكلامي يتمثل في الاعتقاد الإمامي بأن الإمام سلام الله عليه وكل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. إذن إذا أخذنا هذه المعلومة الكلامية، هذه المسألة الاعتقادية بعين الاعتبار، يتساءل الإنسان كيف يقدم الحسين سلام الله عليه على ثورة تهدف تغيير النظام، وهو يعلم مسبقاً بأنه سوف يستشهد، سوف يقتل الإمام الحسين. كيف إذا آمنا بأن الإمام يعلم بمصيره ويعلم بأنه سوف يستشهد، إذن المسألة لا تصل إلى هذه النتيجة، لا توصل إلى هذه النتيجة، وهي إطاحة هذا النظام وتأسيس الحكومة الإسلامية. التوفيق بين هذا المسار وبين هذا التفسير والتأويل لحركة ونهضة الإمام الحسين أنه يريد أن يقيم حكومة إسلامية يتنافى مع هذه المسألة الكلامية العقدية. بس هناك أجوبة، طبعاً المسألة محل نقاش وكلام بين العلماء، لكن الرأي المشهور أن الأئمة سلام الله عليهم هم يعلمون بمصيرهم، يعلمون بمتى يستشهدون، متى يرتحلون من هذه الدنيا، ولكن بالرغم من الاعتقاد بهذه المسألة، هل الإمام مكلف أن يتعامل مع كل القضايا بعلمه الخاص، بعلمه الغيبي الذي منحه الله سبحانه وتعالى، أو أنه مخاطب ومكلف أنه يتعامل مع كل القضايا بشكل عادي وبشكل طبيعي كما يتعامل سائر الناس؟ المشكلة الأخرى هي المشكلة التاريخية، وهي تتمثل في العديد من النصوص التي تتحدث عن تنبؤ الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى الإمام الحسين سلام الله عليك، وقد أشرت إلى نص يتنبأ فيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا. إذن الإمام الحسين أيضا هو يصرح بأنه سوف يستشهد مع وجود هذه الروايات، هذه النصوص، كيف نقبل بهذه النظرية أن الإمام عازم على تشكيل الحكومة الإسلامية وإطاحة هذا النظام الفاسد؟ إذن ماذا نصنع بهذه الروايات؟ أسى بعض المحققين بدأ يشكك في هذه الروايات من الناحية السندية وغير ذلك، هذا بحث طويل. هناك نظرية أخرى، قد تستغربون طبعا من طرح هذه النظريات لأنها ربما تطرح لأول مرة، ولكنها مطروحة وجملة من العلماء يتبنونها. النظرية الغيبية إذا صح التعبير، هذه النظرية تقول أن الإمام الحسين إنما انطلق في ثورته لأوامر غيبية خاصة، لأوامر غيبية خاصة به مخصوصة بالإمام الحسين سلام الله عليه، وجهت إليه بالتحديد، فلم يهدف الإمام إسقاط نظام ولا تأسيس دولة إسلامية ولا إحياء ضمير الأمة ولا غير ذلك من الأسباب والنظريات الأخرى. كل ما في الأمر أنه نظرا لعصمته وإمامته سلام الله عليه تلقى أوامر غيبية لا نقدر على تقديم تفسير عقلاني لها، لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا غير ذلك، لا نعرف. غاية ما نستطيع أن نقوله أننا لا نعلم، هذا أمر غيبي، أمر خاص صدر للإمام الحسين سلام الله عليه أن ينهض بهذه النهضة بهذا الشكل وبهذه الطريقة. نعم، ترتب على هذه النهضة، على هذه الحركة، على هذه الثورة بركات كثيرة على الإسلام وعلى المسلمين، نتائج باهرة على أرض الواقع. على طبق هذا الاستنتاج، بعد لا يمكن الاستدلال بهذه النهضة فقهيا لإثبات جواز الخروج على الأنظمة الفاسدة. إذا أراد الفقيه أن يستنبط ويواجه نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لا، هذه استثنائية، هذه غيبية، أوامر غيبية صدرت للإمام الحسين، لا نستطيع أن نستنبط منها مسألة شرعية حينما نواجه واقعاً يماثل هذا الواقع الذي واجهه الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني كأنها حكم خاص، شلون مثلا النبي صلى الله عليه وآله له أحكام خاصة، مثلا يجب عليه أن يصلي صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم من مختصاته، أو من مختصاته أنه يجوز له أن يتزوج بأكثر من 4 نساء. وأكو جملة من الأحكام هي من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، كذلك هذه المسألة من مختصات الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعاً هذه النظرية لها بعض الشواهد، مثلاً لما ذهب الإمام إلى مرقد النبي صلى الله عليه وآله في القضية المعروفة التي تسمعونها من الخطباء، وغلبه النوم فرأى النبي صلى الله عليه وآله، فطلب الإمام الحسين من النبي أن يأخذه إليه، فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله شاء أن يراك قتيلا. شاء الله، يعني مشيئة إلهية، يعني أمر غيبي. قد يقال أن هذا الشاهد يعزز أن المسألة مسألة غيبية، شاء الله أن يراك قتيلا. أيضا ما جاء في حوار الحسين سلام الله عليه مع أخيه محمد بن الحنفية، حيث اتفق معه، يعني طلب منه محمد بن الحنفية أن ينظر بالأمر في خروجه، في مسألة خروجه إلى العراق. ثم بعدين يوم ثاني لما طالبه بالموضوع أجابه بنفس ما رآه في المنام، في الرؤيا عند النبي صلى الله عليه وآله، حينما قال له: شاء الله أن يراك قتيلا. أيضا حديث الإمام سلام الله عليه وهو في الطريق، خط الموت على ولد آدم، خط القلادة على جيد الفتى، إلى نهاية كلامه، هذا يعزز أن القضية قضية غيبية وقضية خاصة وأمر خاص صدر للإمام الحسين. ولكن لما ننظر إلى سائر النصوص الواردة عن الإمام الحسين سلام الله عليه، نجد أنها لا تعارض هذا الاستنتاج، وتبين أن القضية ترتبط بمجموعة من الأهداف التي شخصها الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذه الأهداف أهداف معقولة يمكن أن يتعقلها الإنسان، كالنصوص التي يشير فيها إلى الانحراف في هذه الأمة، وأن الأمة تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارتكبت المنكرات، مثلا قوله: يا أيها الناس، أو أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، إلى آخره. وهناك أيضا نصوص أخرى تعزز هذا الأمر. أيضا ماكو ملازمة بين الإخبار بالشهادة وكون الثورة ثورة يمكن فهمها، فليكن الإمام الحسين سلام الله عليه وكذلك جده وأبوه أمير المؤمنين وأمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كلهم أخبروا بأن الحسين سوف يستشهد في أرض العراق، وهذا ما هي نافي أن تكون هذه النهضة نهضة عقلانية، يعني يمكن أن نفهمها، نحن نفهم أهداف هذه الثورة، أهداف هذه النهضة. إذا قلنا أن الإمام الحسين هدفه أن يستشهد أو أخبر بشهادته من أجل أن يصحو ضمير الأمة، هذا أمر معقول، أمر مفهوم، أمر يدركه كثير من الناس. وفي كل مورد أساساً، كقاعدة أساسية، كل مورد نحن نشك أن هذا من مختصات الإمام أو ليس من مختصات الإمام، الأصل أنه ليس من مختصاته. يعني الآن لو عرض علينا تصرف من تصرفات الأئمة سلام الله عليهم وشككنا هذا التصرف بس مخصوص بالإمام ولا يشملنا بحيث نتأسى به، القاعدة ماذا تقول؟ الأصل أن هذا عام ليس خاصا بهذا المعصوم، وإنما يشمل كل الناس لهذا المعصوم ولغير المعصوم. أيضا نحن طرحنا نظرية، إذن هذه النظرية النظرية الغيبية تواجه هذه الإشكالات. طرحنا نظرية أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان هدفه من هذه الحركة ومن هذه النهضة أنه يستشهد في سبيل الله، ليس إقامة الحكومة الإسلامية، ليس إسقاط هذا النظام الفاسد. هو يعلم أنه لن يستطيع بهذه المجموعة بهذه الثلة من الأصحاب وفي هذا الواضع وفي استحكام الدولة الأموية، لن يستطيع أن يسقط هذا النظام. بالتالي هو يريد أن يستشهد ليحقق غرض آخر وهو إيقاظ الأمة مثلا. هذه النظرية لها شواهد ذكرناها في الأسبوع الماضي، ولكن أيضا تواجه مجموعة من الإشكالات. أولا، ليس هناك تلازم بين العلم بالشهادة واتخاذها هدفا وأن يكون للإمام الحسين سلام الله عليه برنامج سياسي يضمن له الحضور الفعال في الساحة الإسلامية. يعني بالرغم من أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان يعلم أنه سوف يستشهد في كربلاء، ولكن يريد أن يحقق هدفا آخر في حركته في نهضته، أن يكون له حضور فاعل في الساحة الإسلامية في الساحة السياسية. وأيضا ثانيا، الشواهد التي ذكرناها من أجل دعم نظرية أنه يهدف إلى إقامة حكومة إسلامية، هذه الشواهد يمكن أن نأتي بها كرد على هذه النظرية، نظرية أنه يريد الشهادة، من قبيل إرسال مسلم بن عقيل إلى الكوفة. إذا هو الإمام يريد أن يستشهد، ليش يرسل بعد مسلم بن عقيل؟ خلاص هو راح يستشهد بعد. إذن إرسال مسلم وتلبية رسائل أهل العراق أهل الكوفة ومتابعة هذا الأمر هي دليل على أن الإمام الحسين لم يكن بهدف الاستشهاد، وإن ترتب على نهضته هذا الهدف أو هذه النتيجة. أيضا كما يحدثنا التاريخ أن الإمام الحسين لما لقي الحر بن يزيد الرياحي حاول الحر أن يجد صيغة ملائمة للإمام الحسين سلام الله عليه بحيث لا يأتي به إلى الكوفة ولا يسمح له أن يرجع إلى المدينة المنورة. قل له خذ طريق آخر لا يؤدي بك إلى المدينة ولا يدخلك إلى الكوفة. الإمام الحسين بداية كان يقبل بهذا الاقتراح، قبوله بهذا الاقتراح إذا صحت هذه الحقيقة التاريخية هذا يدلل على أن الإمام الحسين لا يريد الشهادة. لو وجد منفذا لا أنه يذهب إلى الكوفة لأن صار غدر في الكوفة، ولا يرجع إلى المدينة لأنه كان مهدد أيضا في المدينة، فلعله يجد طريقا آخر. ولذلك بعض العلماء كان يحتمل هذا الاحتمال، هل هذا الاحتمال يعني قريب من الصواب أو لا؟ يقول لعل الإمام الحسين كان يريد أن يذهب إلى الشام، يمكن يشوف أن يزيد أرحم من ابن زياد، يمكن يحتمل أن يزيد أرحم، وكليهما ليس فيهما رحمة، ولكن مع تفاوت على أي حال. هناك نظرية فيها شوية تصليح لنظرية أن الإمام الحسين سلام الله عليه يهدف إلى الشهادة أو تحوير إذا صح التعبير، وهذا النظرية تنسب إلى الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وإن ذكرها في أحد محاضراته بشكل موجز ومجمل، ولكن بينها بعض طلابه. يقول الشهيد الصدر أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان يواجه في الأمة مرض موت الضمير أو فقد الإرادة وفتور الهمم وضياع القيم، ففي فترة 20 عاما بعد شهادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قام معاوية بحرف وعي الأمة وكسر عنفوانها وقتل روح العزة والشموخ فيها، وبهذا تكون الثورة بهدف الاستشهاد كي يصحو ضمير الأمة ويهتز كيانها بمنظر مأساوي فجيع يعيدها إلى حيويتها من جديد، لكي تعيد إحياء الإسلام وبعث الروح الرسالية. وتلك النصوص كلها التي تتحدث عن إرادته إصلاح الأمور يمكن أن تفسر بهذا التفسير، وهذا ما حصل فعلا، حيث اهتز ضمير الأمة بعد شهادته سلام الله عليه. ولذلك نجد حركة التوابين وأحداث مكة والمدينة وغيرها كردود فعل لنهضة الإمام الحسين سلام الله عليه. ولعل اتيان الإمام الحسين بعائلته معه إلى كربلاء من أجل تضخيم هذه المأساة، أن تكبر هذه المأساة بحيث تشمل حتى حالة الأسر والسبي، فتعطيها لونا أكثر تأثيرا في وجدان الناس. طبعا هناك تفسير آخر لإتيان الإمام الحسين بأهله وعائلته إلى كربلاء. قد يقال أن الإمام الحسين لا يأمن عليهم في المدينة، هذا الحاكم يفعل كل شيء بدليل وقعة الحرة التي حصلت في المدينة، وما كان الإمام الحسين يأمن على أولاده وعلى عائلته. هناك نظرية أخرى، نظرية المواجهة المفروضة والفرار من البيعة، وهذه قد تستغربون في يعني مواجهة هذه النظرية، لكن لهذه النظرية من يتبناها أيضا من العلماء، لعله السيد الأمين في بعض كتبه، سيد محسن الأمين وبعض العلماء. هذه النظرية تقول أن نهضة الإمام الحسين لم تهدف لا إسقاط نظام فاسد ولا إحياء ضمير الأمة ولا شهادة، وإنما كانت تريد الفرار من بيعة يزيد. الهدف أن يفر الإمام من بيعة يزيد، أن لا يكون في عنقه بيعة لهذا الظالم. وبنو أمية حينما حاولوا أن يضغطوا على الإمام الحسين سلام الله عليه أن يبايع يزيد، لو لم يضغطوا عليه لكان يبقى في المدينة ويبقى معتزلا، لكن بما أنه فرضوا عليه ذلك وأصر على موقف الرافض لم يجد بدا من المواجهة. ولولا أنه كان مهدد بالاغتيال لما خرج من المدينة. ولذلك تجدون أنه خروجه بشكل سريع جدا، بمجرد صدر الأمر إلى الوليد والي المدينة، يوم الثاني الإمام الحسين سلام الله عليه خرج فورا من المدينة لأنه هدد بالقتل. وأكو نص أنه ابعث لي بيعة أهل المدينة وبيعة الحسين، وإذا لم يقبل اقتله وابعث برأسه. إذن هناك تهديد جدي وصريح، فالإمام الحسين سلام الله عليه إنما خرج من المدينة لأنه مهدد بالقتل. ويبدو من بعض الباحثين الكبار هنا أنهم يرون صواب هذه النظرية على الأقل في المرحلة الأولى، يعني مرحلة الخروج من المدينة إلى حين وصول الكتب، لأن الكتب ما وصلت في المدينة المنورة، وإنما وصلت والإمام الحسين في مكة. يقول على الأقل هذه النظرية صحيحة في المرحلة الأولى، أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان هدفه من الخروج من المدينة أنه لا يبايع يزيد. وقد تعزز هذه النظرية بجملة من الشواهد، من جملتها لما خرج الحسين من المدينة لم تكن وصلته أي رسالة من أهل الكوفة. أما في مكة فالنصوص تتحدث عن أن الإمام كان يريد الخروج من مكة حماية لحرمة مكة، لأنه بلغه أن يزيد دس 30 شخصا في الحجاج لاغتيال الإمام الحسين سلام الله عليه. أيضا ما ورد عن الإمام الحسين في حواره مع ابن الحنفية وابن عباس أو عبد الله بن جعفر الطيار: لو كنت في حجر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني حتى يقتلوني. إذن هذه كلها نصوص تعزز أن الإمام الحسين سلام الله عليه، وطبعا في هذه الشواهد أخذ وعطاء، بعض الشواهد لها يعني تشكيكات تاريخية. هنا عدة ملاحظات. أولا أن الحسين سلام الله عليه، ملاحظات على هذه النظرية، كانت وصلته رسائل أهل الكوفة في مكة وقد أعطاهم كلمته وأرسل إليهم مسلم بن عقيل. إذن مو القضية قضية فرار من البيعة. الإمام الحسين سلام الله عليه صحيح بالنسبة إلى خروجه من المدينة كان هروبا من البيعة، ولكن لما جاء إلى مكة وجاءته رسائل أهل الكوفة والتي بلغت ما شاء الله آلاف من الرسائل، هذا يجعلنا نشكك أن الإمام الحسين حركته كانت فرارا من البيعة، ونحتمل أنه كان يخطط لتلبية أهل الكوفة لقلب هذا النظام الفاسد. هناك نظرية الأهداف ذات المستويات المتعددة التي أشرنا إليها ويتبناها الشهيد مطهري، هي عبارة عن تجميع لهذه الأهداف، لهذه الأهداف باستثناء هدف طلب الشهادة. الشهيد مطهري يقول: كأنما أكو أهداف ظاهرية وأهداف باطنية، أو قولوا أهداف قريبة الأمد وأهداف طويلة الأمد. القريبة الأمد هذا التي تحقق منها كونه مثلا ألقى الحجة على أهل الكوفة، أرسل لهم مسلم بن عقيل، قام بتصريحات تبين أن هدفه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني سجل حضور في الساحة، وترتب على هذا الاستشهاد هذه الخيرات وهذه البركات في إنقاذ الإسلام. إذن مطهري يعتقد أن الإمام الحسين كان يصبو إلى هذه الأهداف لا على نحو الترتب، وإنما بالمجموع: أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التخلص من مبايعة يزيد، والاستجابة لدعوات الكوفة. هذه نظرية عليها بعض الملاحظات ولها بعض المعززات، لعلنا نوفق لذكر هذه المعززات وهذه الإشكالات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.